سؤال محمد. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله أصل البراءة. أصل البراءة على نحوين. فإنه تارة يقصد منه أصل البراءة العقلي وأخرى أصل البراءة الشرعي. والشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل لم يفصل بين هذين الأصلين ويبحث كل واحد منهما بشكل مستقل، بل صار إلى الدمج. فقال ما مضمونه هكذا: في الشبهة إذا شك في التكليف، إذا شك في التكليف يعني بنحو الشبهة البدوية، فالأصل يقتضي البراءة. وتدل على ذلك الأدلة الأربعة، فذكر أولا بعض الآيات من قبيل لا يكلف الله نفسا إلا ما، ثم ذكر بعض الروايات، ثم الإجماع، ثم حكم العاقل. وهذا الأخير هو عبارة عن براء العقل. إذا اندمج بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، ونحن نفصل بينهما، فنتحدث تارة عن البراءة العقلية وأخرى عن البراءة الشرعية لتتضح معالم كلتا البراءتين. عنوان جانبي صغير: البراءة العقلية. يقصد من البراءة العقلية حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان، والشيخ الأعظم في رسائله ذكر هذه القاعدة وبنى أصوله عليها. ولكن من هو المؤسس الأول، أو بالأحرى أول من ذكر هذه القاعدة بعنوان القاعدة؟ قد ينسب ذلك إلى الوحيد البهبهاني قدس سره. ولكن لا بمعنى أنه قبل الوحيد لم تكن جذور هذه القاعدة ثابتة، بل إن جذورها ثالثة قبل الوحي، إلا أن الوحيد ذكرها بعنوان قاعدة. وهذه ميزة ونقطة امتياز، نقطة امتياز علما للوحيد قدس شره. أما كيف أن جذورها ثابتة قبله؟ ذلك باعتبار أن لو رجعنا إلى رسائل الشيخ الأعظم لوجدنا أنه ينقل عن ابن زهرة هذه العبارة التي نحن قد نمر عليها مر الكرام حينما نقرأها في الرسائل، ولكن لا بد من الوقوف عندها، وهي التكليف عند عدم العلم به تكليف بغير المقدور، هكذا يقول منه ابن زهر. وهذا تلميح، تلميح علما الى قاعدة صبح العقاب بلا بيان، وكأنه يريد ان يقول ليس فقط يقبح العقاب من دون بيان، بل التكليف تكليف بغير المقدور عند عدم العلم والبيان. إذن الجذور ثابتة قبل الوحيد قدس شره، ولكن هذا لا يعني أن القاعدة المذكورة قاعدة مسلمة بين جميع الأصحاب، فلو تقدمنا على زمن الوحيد بل عن زمن ابن زهرة لوجدنا خلافا في ذلك، فالبعض لعله يشم منه إنكار هذه القاعدة. ففي الرسائل ينقل الشيخ الأعظم وجهين لوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية، فإن البعض قال الشبهة البدوية ليس الأصل فيها البراءة بل الاحتياط، واستدل لهم بوجهين، وكان الوجه الثاني هو ما يلي. فلاحظ هذا الوجه الثاني، إن بعض الأصحاب قال إن الأصل في الأشياء هو الحاضر حتى يرد من الشرع ما يدل على خلافه، أن هذا واضح في وجود مخالف من الأصحاب وإن لم يشخصه بالاسم، إنه يدل على أن بعض الأصحاب قال الأصل والحاضر، يعني المنع، يعني الحرمة، يعني لزوم الاحتياط، إلى أن يرد من الشرح ما يدل على جواز على الإباحة. ثم قال بعد ذلك ومع التنزل عن ذلك، يعني عن حكم العقل بأن الأصل في الأشياء هو الحاضر، فلا أقل من التوقف يعني هذا أقل من التوقف يعني ماذا؟ نقول العقل لا يحكم بالحاضر ولا بالإباحة. هذا مقبول مرفوض ما نشغل التجنون، بس نشغل نسمع شنو الثاني، نسمع حاشي. فلا أقل من التوقف، راجع الرسائل وهذا شو بشكل في الوجه الثاني من الوجهين اللي يذكرهم للاحتياط، ينقلهم للاحتياط، فلا أقل من التوقف كما ذهب إليه، هاي المهم، هذا المهم، كما ذهب إليه الشيخان، ويقصد بذلك المفيد وشيخ الطائفة. ثم قال واستدل الشيخ الطوسي بأن الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة. انتهى كلامه، كلام الشيخ، مضمون كلام، هاي كله بالمضمون ترى بعد أنا. انتهى مضمون كلام الشيخ الأعظم، وهو يدل بوضوح على وجود منكرين لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، منهم بعض الأصحاب الذين سبلهم أنهم يقولون الأصل في الأشياء شنو؟ الحاضر، إلى أن يرد من الشرع ما يدل على ذلك. أو منهم منهم الشيخان قدس سرهما لأنهما ذهبا إلى التوقف، بل إن الشيخ الطوسي قال حتى الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة. إن هذا معناه أن القدماء يخالفون هذه القاعدة، لأنها قاعدة مسلمة، وهذه قضية يجدر الالتفات إليها. وعلى أي حال، إن الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر هذه القاعدة، وأن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، ولكن لم يذكر دليلا على ذلك، وإنما افتقر بالوضوح والبداهة والضرورة وحكم العقلاء، حيث قال ما نصه، قال اقرأ لك والله إنها نص عبارته. الرابع من الأدلة، يعني على أصل البراءة في الشبهة البدوية، الرابع من الأدلة حكم العقل بقطع العقاب على شيء من دون بيان التكليف، ويشهد له، شوف دليل هذا، ويشهد له حكم العقلاء كافة لقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه. انتهى. إذن الشيخ الأعظم تمسك بهذه القاعدة وجعلها دليلا على أصل البراءة من دون أن يذكر دليلا عليها، وهكذا ذكرها تلميذه الشيخ الفراشاني في الكفاية من دون دليل. إلى أن وصلت النوبة إلى الشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني، حيث حاول هذان العلمان إقامة دليل علمي عليها، وسوف نشير إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ونلفت النظر إلى أن الأصوليين لم يشغلوا بالهم بهذه القاعدة، بل كأنه أرسلوها إرسال المسلمات، وإنما أشغل بالهم قضية أخرى، وهي كيف التوفيق بين هذه القاعدة العقلية وبين قاعدة عقلية أخرى، وهي حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، إنه يحصل تهافت بين هذين الحكمين العقليين، والعقل لا تهافت بين أحكامه. إذن كيف يحكم بأن الضرر المحتمل يلزم، يلزم شنو؟ وفي نفس الوقت يقول الشبهة البدوية التي يحتمل فيها، يحتمل فيها شنو؟ الضرر الذي يحتمل فيها التحريم، يحكم في هذه الإباحة وأنه يجوز الارتكاب ويقبح العقاب. إن الذي أشغل بالهم حل هذا التهاب، أما حصر قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلم تشغل بالهم، بل هي من المسلمات. ولنفق قد أنا ما أريد أسجل إشكالها، لا لا أريد أبين لك شنو واقع حال ونلفت النظر أيضا إلى أن إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس له تأثير على المستوى العملي، إذ بالتالي يوجد بديل عنها، وهو شنو البديل؟ البراءة الشرعية. فالنتائج تعود شنو؟ موحدة بعد وجود هذا البديل. والقضية حينما نبحثها إذن هي مجرد قضية علمية، وإذا أمكن أن نتصور لذلك بعض الثمرات فهي ثمرات علمية ونادرة وضعيفة قليلة، وعليه فلا ينبغي أن نتصور، والبعض قد يتصور أن لو أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان فسوف النتائج تختلف، بل عادة موحدة. ونلفت النظر أيضا إلى ما أشرنا إليه سابقا ونؤكده من جديد، وهو أنه ينبغي أو بالأحرى نقترح أن تكون هناك كبرى مسلمة، وهي كبرى يقبح العقاب بلا ثم بعد ذلك نأتي ونبحث هل البيان الذي يقبح العاقل العقاب بدونه هل هو خصوص العلم كما يقوله منه المشهور، أو نعممه للظن والاحتمال المعتد به أو مطلق الاحتمال؟ إن الأنسب طرح المسألة بهذا الشكل، وبعد الالتفات إلى هذا نذكر أولا أدلة من يرى تمامية هذه القاعدة، ثم أدلة المنكرين. عنوان جانبي صغير أدلة الإثبات. أما ما يستدل به على هذه القاعدة فهو ما يلي: الدليل الأول ما أشار إليه ابن زهرة في كلامه المتقدم، يعني يقال إن التكليف عند عدم بيانه تكليف بشيء غير مقدور، وجوابه واضح، إذ يقال إن العلم بالشيء ليس من مقومات القدرة عليه، فشرب الماء نقدر عليه سواء علمنا أنه واجب أم لا، العلم بوجوبه لا يجعلنا قادرين على إيجاده، وإذا لم نعلم بوجوبه فسوف لا نقدر على إيجاده. إن هذا ينبغي أن يكون من الواضحات، ولعل مقصوده أنه لا نقدر على إيجاده بصفة الوجوب، يعني أنا إذا لم أعلم أن شرب الماء واجب فسوف لا يمكن أن أوجده بصفة الوجوب، يلزم من ذلك التشريع، وإنما يمكن لو علمت بوجوبه. إنه لو كان يقصد هذا فهو شيء له مقبولية، ولكن يرد عليه أن كلامنا ليس في خصوص الواجبات العبادية، بل قاعدة قبح العقاب بلا بيان تعم حتى التوصلية، وهي لا يلزم إيجادها بصفة شنو الوجود، لأن النية فيها ليست واجبة، بل حتى في الواجبات العبادية من قال أنه يلزم إيجادها بصفة الوجوب؟ هل المهم إيجادها بصفة القربة وهي لا تتوقف على العلم بالوجوب؟ إحنا القربة لا تتوقف على العلم، بل يكفي أن يؤتى بالفعل من باب الاحتياط ورجاء المطلوبية، فإنه بذلك تتحقق القربة. وعلى أي حال التأمل في هذا الدليل الأول واضح. الدليل الثاني لا قل لي حديثي، لا تقول لي على أنه هذا شيء شنو فعل غير مقدور، فشو اللي ربط هذا من المضحكات البدلة هذه؟ على أي حال الدليل الثاني ما أشار إليه الشيخ الأعظم، هذا أذكره وأتفكر به الباشر إن شاء الله، ما ذكره الشيخ الأعظم في كلامه المتقدم، وهو التمسك بالشاهد العقلائي، يعني يقال إن الدليل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو أن العقلائي يقبحون، هو أن العقلاء يقبحون عقاب العبد إذا فحص عن التكليف ولم يجد ما يدل عليه. إن هذا هو ما استدل به الشيخ الأعظم، وكل من جاء بعده كالشيخ الآخون والشيخ العراقي وغير ذلك. الحديث بقيت إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. أنا شوف حالك. شكلك حالك نعم. يبغى يطلع نعم. روحي ولا نعم.